بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الميثاق يقولون في اللغة هو عبارة عن القيد الذي يشد به الأسير والدابة، قال له ميثاق ووثاق. وفي الشرع وفي الاصطلاح هو عقد مؤكد بيمين، شرع عقد مؤكد بيمين معاهد، يمين معاهد، يمين لما عقد مؤكد بيمين. فالمراد به في هذا الموضع العقد الذي أخذه الله من بني آدم، وسيأتي الكلام عليه. وذكر الشارح رحمه الله تعالى الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقد اختلف الناس في هذه الآية وفي هذا الإخراج الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وهذا الأخذ. فمنهم من قال إن الله عز وجل أخرج ذرية آدم، أخرج جميع ذرية آدم، أخرج ذريته من صلبه وأخرج كلا من ظهر أبيه، وأخرج كل واحد وكل نسمة من ظهر أبيها في صورة الذر كما سيأتي في الأحاديث. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، أي قالوا بلسان المقال حقيقة، قالوا بلى، لأن الله أخرجهم حقيقة من ظهور آبائهم. هذا القول الأول في الآية، أن الله عز وجل أخرج جميع ذرية آدم من ظهور آبائهم في صور الذر، ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، أي بلسان المقال وليس بلسان الحال. ثم بعد ذلك أرسل رسله مذكرين بذلك الميثاق، لأن الناس قد نسوا ذلك الميثاق ولا يذكرون منه شيئا، فأرسل الله عز وجل الرسل مذكرين بذلك. هذا القول قول أكثر المفسرين، قول أكثر المفسرين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه. هذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه، أن يعني أن الآية على ظاهرها وأن الخروج خروج حقيقي. هذا القول الأول في الآية. القول الثاني في هذه الآية أن المعنى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، المقصود بذلك ما يحصل من إيجادهم قرنا بعد قرن وإنشائهم قوما بعد قوم. فيكون على هذا القول معنى قوله: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، هذا بلسان الحال لا بلسان المقال، بلسان الحال لا بلسان المقال. ويكون أشهدهم على أنفسهم أي بما نصبه لهم من الأدلة القاطعة على أنه ربهم وخالقهم المستحق للعبادة وحده. وعلى هذا القول يكون معنى قالوا: بلى، أي بلسان الحال لا بلسان المقال. والخلاصة في هذا القول أن الله عز وجل ركز في نفوسهم وفي فطرهم الأمر بتوحيده، ركز هذا الأمر في فطرهم في نفوسهم، أي جعلها فطرة فيهم ماذا؟ وهو التوحيد، أي فطرهم عليه، وأقام لهم الأدلة والبراهين على توحيده. يكون قوله ألست بربكم قالوا بلى، المقصود بذلك بلسان الحال لا بلسان المقال. وحاصل هذا القول أنه لم يخرج، لم يحصل إخراج، لم يحصل إخراج حقيقي، وإنما كما سمعت عبارة عن إيجاد هذه الأمم أقواما بعد أقوام، وجعلهم الله عز وجل على الفطرة، أي فطرهم على التوحيد، وأشهدهم على أنفسهم، أي بما قام لهم من الأدلة والبراهين على توحيده. ويكون قولهم بلى أي بلسان الحال لا بلسان المقال. هذا القول في الأصل قول المعتزلة والماتريدية، قول المعتزلة والماتريدية قال به بعض المفسرين. وممن قال به من أهل السنة من المفسرين من الأئمة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والإمام ابن كثير، الإمام ابن كثير على هذا، وكذا الإمام ابن القيم، وحتى ابن أبي العز تابعهم في هذا الموضع كما سيأتي في شرحه. والصحيح هو القول الأول، صحيح هو القول الأول، تكلم على هذه المسألة الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة الجزء الرابع 162، ذكر خلاف ابن القيم وابن كثير، وتكلم بكلام طيب. ومما قاله رحمه الله تعالى قال: وقد عز علي كثيرا أن يتبعهم، يعني المعتزلة، أن يتبعهم في ذلك ابن القيم وابن كثير، خلافا للمعهود منهم من الرد على المعتزلة ما هو دون ذلك التأويل، والعصمة لله وحده. يعني يقول الإمام ابن القيم وابن كثير يردان على المعتزلة في مسائل دون هذه، وتابع المعتزلة في هذه المسألة، يعني في تأويل الأدلة الصريحة في هذا الإخراج. فيقول الإمام الألباني عز علي هذا، والله المستعان. وعلى كل ماذا، كما قال الشيخ رحمه الله العصمة لله وحده، وهؤلاء الأئمة أئمة لكنهم ليسوا معصومين، ليسوا معصومين. نعم.
إيش الإشكال على قول المعتزلة؟
الإشكال
على قول المعتزلة مثلا أنه ليس إخراج منذ إيش
ظاهر الآية،
يعني مخالف الظاهر.
نعم، مخالف الظاهر الآية وأيضا الأحاديث. إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، كما قال الإمام الشوكاني، هذا القول لا ينبغي العدول عنه، الذي لا يجوز أو لا ينبغي العدول عنه إلى غيره. نعم، هذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه.
لا يشترط أن يكون الإمام قد تابعوا المعتزلة، إنما يعني قد يكون اجتهاد منهم، قد يكون اجتهاد منهم، هؤلاء أخذوا منهم أو له مجال.
لا نقول تابعوا المعتزلة، ولكن نقول اقتنعوا بهذا القول، اقتنعوا بهذا القول، وافقوا المعتزلة في هذا القول، ولا يفهم من هذا أن القول تفردت به المعتزلة، قال به كما سمعت بعض المفسرين من أهل السنة، لكن القول من حيث الأصل قول المعتزلة، والتأويلات التي يذكرونها هي في الأصل تأويلات المعتزلة، وإلا الأصل هو البقاء على ظواهر النصوص. والإمام القيم والإمام كثير من الأئمة المجتهدين، من الأئمة المجتهدين الذين عرفوا بالتجرد عن التقليد، بالحرص على اتباع الأثر، اتباع الكتاب والسنة. لكن كما قيل لكل جواد كبوة، لكل جواد كبوة، ما من إمام الأئمة إلا وتجد له يعني ماذا خطأ في أي مسألة من المسائل، لكن أئمة السنة الذين عرفوا بالتجرد بالدليل أخطأهم صادرة عن اجتهاد، بخلاف غيرهم من أهل الهوى والعناد، أخطاؤهم صادرة عن هوى وعناد أهل الأهواء أهل البدع. يعني يبين للواحد منهم وينصح وتقام له الأدلة والبراهين الكثيرة، وهو مستمر لاجع في باطله، ثم بعد ذلك يأتي من يلبس من المتأخرين ويقول لماذا ما نحكم على هؤلاء كأولئك. فرق كبير، فرق واسع. يعني على سبيل المثال بعضهم الآن، وهذا جهل أنا أعتبره جهل أو مكابرة، يقايس المبتدع المتأخرين مثل مثلا سيد قطب، مثل حتى هؤلاء الذين عندنا في اليمن الذين ضلوا وبين أهل العلم ضلالهم، وخصوصا الذين كانوا عند الشيخ مقبل كأبي الحسن المصري مثلا، محمد المهدي وغيرهم. بعضهم يقول لماذا ما نتعامل مع هؤلاء كتعاملنا مع الأئمة الذين أخطأوا؟ أولا هؤلاء ما وصلوا إلى درجة الإمام، هذا من جهة. الأمر الثاني هؤلاء أخطأوا بين لهم خطأهم فأصروا وعاندوا وكابروا، فيجب أن يحكم عليهم بمقتضى ذلك الخطأ. أما أئمتنا المتقدمون منهم والمتأخرون، فالواحد منهم إذا تبين له الحق تمسك به، فما أخطأ فيه محمول على أنه ما تبين له، وخطأه صادر عن اجتهاد ليس عن هوى وعناد، ليس عن هوى وعناد. فبعض الناس يخلط في هذا الجانب، يخلط في هذا الجانب تخليطا كبيرا، فينتبه لهذا. الإمام ابن القيم رحمه الله ابن كثير في هذه المسألة، يعني تأمل كلام الإمام الألباني رحمه الله تعالى، يقول هذا أمر شق عليه كونهما يعني أخذا بتأويلات المعتزلة. هذه عبارة نقلتها الجزء الرابع 62، وقد عز عليه كثيرا أن يتبعهم في ذلك ابن القيم وابن كثير خلاف المعهود منهم من الرد على المعتزلة ما هو دون ذلك التأويل والعصمة لله وحده. إنما قال يتبعهم لأن هذه التأويلات التي ستأتي التأويلات تنبهوا سيأتي. الإمام أو ابن أبي العز رحمه الله اقترف من مباحث ابن كثير وابن القيم، سيأتي الكلام عليه. فالتأويلات هذه في الأصل هي تأويلات أولئك تأويلات المعتزلة، والمعلوم عن أهل السنة من قديم وحديث والبقاء على ظواهر النصوص وعدم العدول عنها إلا بدليل وقرينة واضحة. نعم، وما ذكروا من التأويلات ستأتي ويأتي الكلام عليها في موضعها. لكن تأمل صراحة الأدلة، صراحة الآية مع الحديث التي ستأتي، ثم انظر إلى تكلف التأويلات التي تأولوا بها، تأولوا بها. وكما سمعتم لكل جواد كبوة، ولا مطعن في هذين الإمامين ولا في غيرهما من أئمة السنة كونهم أخطأوا في مسألة خطأ صادرا عن اجتهاد، لكن لا يجوز متابعتهم فيما أخطأوا فيه من جهة، ولا يجوز الدفاع عن الخطأ، لكن ندافع عن أئمتنا بما نعلمه من تحريهم للسنة واتباعهم لها، وأيضا من أنهم كانوا معروفين بماذا باتباع الدليل اتباع الحجة، أن هذا الخطأ صادر عن اجتهاد. نعم، قال الله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يخبر سبحانه وتعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم، ومنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة. قال فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها، ذرية يطلق على النسل، نسل الإنسان سواء كان ذكورا أو إناثا يجمع على ذراري.
يوم عرفة أو يوم أن عرفهم،
لا في الأصول قال هنا في الأصول يوم، وهو تحريف مقصود، يعني لأن الحديث هكذا في مسند أحمد وغيره يعني عرفة. قال فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم قالوا شهدنا إلى قوله المطلون، يعني الآيات. هذا الحديث أخرجه أحمد كما ترى عن ابن عباس مرفوعا، وأخرجه ابن أبي حاتم موقوفا على ابن عباس، صحح وقفه جماعة من الأئمة كابن مندة وابن كثير والإمام الوادعي في حديث معلة ظاهر الصحاح، لكن مع كونه موقوفا كما يقول الإمام الألباني له حكم الرفع، له حكم الرفع، لأن هذا لا يعني يقال ماذا مما لا يقال به الرأي، مما لا يقال بالرأي. قال ورواه النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم المستدرك، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. الحديث من حيث الإسناد ضعيف لم يصح، إسناده مسلم بن يسار الجهني الراويه عن عمر مجهول ولم يسمع من عمر، لكن يقول الشيخ الألباني رحمه الله الحديث يعني صحيح لغيره له شواهد، قال الألباني صحيح لغيره إلا مسح الظهر فلم أجد له شاهدا. إيش علق عليه النسائي؟ الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. الحديث ضعيف. ها؟ نعم. قال ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره سقط من ظهره كل نسمة، بالنسبة لي قال إلا مسح الظهر لكن ما يجد له شيء ومسح ظهره، في هذا الحديث أيضا مسح الظهر. قال لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة وخالقها من ذرية إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم. فقال أي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. إيش
قال؟ وقد كنت سنيت في التعليق المشار إليه صلى الله عليه وسلم طبعا رابع عشر من العقيدة التهاوية من استحامة الله الوارد من حديث أمر، وكان ذلك سهوا مني أسألهم تعالى أن يغفروا لي، فقد تلقيت إلى أن له شاهد حسن وحديث أبي هريرة وهو مذكور في الشرك.
أي نعم، إذا هذا سهل. سنت. هات نقرأه مويدن لك. هذا كلام الشيخ الألماني رحمه الله يعني في تراجعه، تراجعه عن التعليق المشار إليه الذي هو تعليق على الطحاوية. هذا كلامه من أين؟ قال علام الألباني قلت يشير إلى بعض الأحاديث المصرحة، وقد ذكر في الشرح أربعة منها ويخرج في التعليق عليه وتخريج السنة، وقد كنت استثنيت في التعليق المشار إليه من الصحة مسح الظهر الوارد في حديث عمر، وكان ذلك سهوا مني أسأله تعالى أن يغفره لي، فقد تنبهت إلى أن لو شاهدا حسنا حديث أبي هريرة وهو مذكور في الشرح وآخر حديث ابن عباس الذي ضعيف. إذن كلام طيب هذا، هذا كأنه في تعليق على المتن، في تعليق على المتن. الشيخ الألباني رحمه الله له تعليقات على المتن غير تعليقاته على غير تعليقاته على الشرح. يقول
أنا شاكر المسلم بغض النظر عن نقل عن التاريخ وقد صححنا هنا المسلم بزيادة هنا فهم المسلم.
إذن مسح الظهر ثابت، مسح الظهر ثابت. قال وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذرية إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. هذه اللفظة تدل على أن الاستخراج حقيقي أو ليس حقيقيا حقيقي. من هؤلاء؟ قال هؤلاء الوبيس اللمعان، اللمعان وبيس من نور. قال فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيس ما بين عينيه، فقال أي ربي، وبيس أي من نور، من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، وقال له داود. قال ربي كم عمره؟ قال 60 سنة. قال أي ربي زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت، قال أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحد، فجحدت ذريته، جحد آدم محمول على أنه عن نسيان، جحده عليه الصلاة والسلام صادر عن نسيان، فالأنبياء لا يجوز عليهم الجحد عمدا. قال ونسي آدم فنسي ذريته، هذا يدل على هذا، نعم. وخطئ آدم فخطئت ذريته. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. الحديث ليس على شرط مسلم لكنه حديث حسن، وذكره الشيخ مفيد رحمه الله في صحيح مسند. قال وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل الجنة يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء كنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. وهذا الحديث صحيحين، أخرجاه في الصحيحين أيضا. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله.